السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أول درس من خلال هذه السلسلة الجميلة، السلسلة هنتكلم فيها عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا كانت لابد البداية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحابب من البداية أن أنا أطرح سؤال، هو إشمعنى أبو بكر الصديق؟ إحنا ليه هنبدأ بأبي بكر الصديق؟ حابب أبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه الرجل رقم واحد في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكثر هذه الأمة إيمانا، وأرحم هذه الأمة بهذه الأمة، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. حابب أبدأ بأبو بكر الصديق رضي الله عنه لأسباب كثيرة جدا جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم النهاردة عن لماذا أبو بكر الصديق، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الأسبوع القادم حياة الصديق رضي الله عنه، وهنقسم حياته في الجاهلية، ثم حياته في الإسلام، وهنقسم حياته في الإسلام لثلاث مراحل أساسية: مرحلة مكة والمجهودات الجبارة اللي عملها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة، وهنتكلم عن مرحلة المدينة والمجهودات العظيمة اللي عملها في المدينة، وهنتكلم بعد كده عن مرحلة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والإنجازات العظيمة اللي عملها أبي بكر الصديق في فترة خلافته. حابب البداية نعمل لبزة سريعة كده حوالين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحابب أسألكم من البداية سؤال: لو قلت لكم معاذ بن جبل، إيه التصور اللي في دماغكم أو في أذهانكم بالنسبة لمعاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل ده عالم الصحابة، ده بقى العالم الكبير اللي كان بيعلم الناس. ولو سألت لكم إيه الانطباع اللي كان موجود عن أبي ثعلبة الخشني، تقولوا لي ده عالم كبير، عابد كبير من عباد الصحابة. ولو سألتكم أبو هريرة، تقولوا لي على طول بسرعة علم الحديث ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لكم خالد، تقولوا لي بقى حدثنا عن الجهاد وعن ميادين الجهاد وعن قتال خالد رضي الله عنه والميت معركة اللي دخلها خالد بن وليد رضي الله عنه وما هزم في معركة منها أبدا، وحدثنا بقى عن اليرموك وعن حروب فارس وعن حروب المرتدين. ولو قلت لكم طيب حدثوني عن عمر، تقولوا لي عمر شخصية قوية، شخصية قوية، الإنسان المسدد اللي كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله رضي الله عنه، الذي كان يتكلم بالكلمة فينزل الوحي موافقة لفعل عمر أو لقول عمر رضي الله عنه. طيب ولو قلت لكم عثمان، تقولوا لي بقى الحياء والأدب والخلق، رجل تستحي منه الملائكة، تقولوا لي بقى عثمان رضي الله عنه حدثنا بقى عن الإنفاق والجود وقد إيه كانت له مجهودات في مسألة الإنفاق، إيه هو اللي اشترى بئر رومة، وهو رضي الله عنه اللي عمل اشترى قطعة أرض حوالين مسجد النبي علشان يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي جهز جيش تبوك. عثمان رضي الله عنه الانطباع عندنا في ذهنيتنا حاجة 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 بقى في الإنفاق وفي الأدب وفي الحياء، حاجة جميلة جدا. طيب ولو قلت لكم بقى، ولو قلت لكم سيدنا علي بن أبي طالب، تقول لي بقى القوة والشجاعة، حدثنا بقى عن موقف علي بن أبي طالب يوم الهجرة وإزاي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده، كل واحد منهم له انطباع ذهني موجود كل جوه كل واحد فينا. إنما أبو بكر الصديق، لو سألتكم النهاردة يا ترى إيه هو الانطباع اللي عندكم جهة أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ تقول لي أبو بكر الصديق الرجل بقى رقيق القلب، الرجل المؤدب قوي، الرجل الطيب قوي، الرجل المستكين قوي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقول لك سبحان الله، فعلا إحنا إذا تكلمنا عن الصديق رضي الله عنه مش هنلاقي شخصية واحدة في حياة الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أمة وحده فعلا، كان أمة وحده، جمع الصديق رضي الله عنه بين كل المتناقضات، بين رقة القلب وبين شدة القلب وقوته. إزاي جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين رقة القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني دمعته قريبة قوي، مشاعره عالية قوي مع القرآن، إذا قرأ القرآن يا رسول الله لن يسمع من وراءه من شدة بكائه. أقول لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه اليوم ما حصلت حادثة الإفك ودخلت سيدنا السيدة عائشة رضي الله عنها على أبيها بكر الصديق، فبتقول له يا أبتي أو قد تحدث الناس، الناس اتكلموا عني إن أنا مش كويسة؟ قالت فبكى أبو بكر، ما تحملش إن يشوف بنته المظلومة، بكى أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي كان في مكة لما أراد أنه يهاجر ونزل إلى جوار ابن الداغنة، وكان بيقوم في المسجد اللي أسسه، ونعرف أنه هو أول من أسس مسجدا في الإسلام، وكان بيقف يقوم يقف بين يدي الله ويبكي، حتى كانت تتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم متأثرين بمشهد هذا الرجل الواقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يبكي هذا البكاء. أبو بكر الصديق صاحب القلب الرقيق قوي، اللي أول خطبة خطبها على منبر النبي بعد موت النبي، أول ما طلع وقال إن الحمد لله قعد يعيط. ده الانطباع اللي ممكن ناخده عن أبو بكر الصديق، بس على فكرة الانطباع ده ممكن يتلاشى بسرعة لما نلاقي المواقف اللي تدل على مدى قوة أبو بكر الصديق وصلابة قلب أبو بكر الصديق ومدى الجرأة اللي كانت موجودة في قلب أبو بكر الصديق. زي مثلا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كل الصحابة يعني أذهلهم بقى يعني طاشت بسبب حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر نفسه رضي الله عنه قام بيصرخ في المسجد من كان يقول أن محمدا قد مات فقد أعظم الفرية، والله لقد ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، ولا يوشكن أن يأتي رسول الله ليقطع ألسنة أقوام يقولون أنه قد مات. ويجي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل قوة بكل قوة ويطلع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أيها المتحدث على رسلك، قوة القلب دي، ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إيه القوة دي؟ الله، هو مش ده نفس القلب اللي كان بيبكي الآن؟ هو نفس القلب أبو بكر الصديق. اليوم حروب الردة الصحابة كلهم واقفين ضده، أنت هتودي إزاي جيش أسامة لبلاد الشام؟ ده المرتدين كلهم طالعين للمدينة، احبس جيش أسامة. وهو يقوم لوحده رضي الله عنه ويقول والله لو جاءت الكلاب لتأخذ بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأخرج للمرتدين ولو وحدي. سبحان الله، عمر سيدنا عبد الله بن سعود بيقول فسمعت عمر رضي الله عنه بعد ما ربنا يسر أمر حروب الردة يقول، قال فسمعت عمر يقول والله لو أطاعنا أبو بكر إن إحنا بقى نقعد بقى وما نعملش حاجة لكفرنا في لحظة واحدة، لضاع الإسلام. سيدة عائشة بتقول لما مات رسول الله وشرب النفاق وارتدت العرب نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهضها. يا نهار أبيض يجمع بين المتناقضات، يجمع بين المتناقضات رضي الله عنه. هنعرف إحنا ليه بنقدم أبو بكر الصديق، لأن أنا لا أعلم أحد في التاريخ قدم ربه بهذه الصورة كما قدم الصديق ربه في كل المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك يدعو الصحابة للبذل والإنفاق، ويجي الصديق بكل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك، سبت لأهلك إيه؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. ودي ما كانتش في أول مرة اللي الصديق فيها يقدم. بصوا أخوانا، التاجر اللي بيتعب في تجارته المال بالنسبة له بيبقى محبوب جدا للقلب. الإنسان اللي يكون عنده أولاد كتير بيبقى صعب عليه جدا أنه ينفق. الإنسان اللي يبقى له أب وأم كبار في السن وبيرفق عليهم بيبقى صعب جدا أنه ينفق. تخيلوا أن كل الأسباب دي كانت عند أبو بكر الصديق، تاجر يعني تعب في تجارته، عنده أولاد كتير، بينفق على أب وأم أبوه وأمه، والمال اللي جاي له ده ما كانش جاي له من ورث فسهل انه يضيعه، لا. وجدنا الصديق رضي الله عنه في بداية الإسلام صرف كل المال، صرف كل المال على شراء المعذبين، وبعد كده صرف كل المال في الهجرة مع رسول الله، وبعد كده صرف كل المال في غزوة تبوك. كان لازم نقف مع الحتة دي قوي، ده دليل انه كان تاجر ناجح. التاجر الناجح ده، ان هنا بقى ده المعنى التاني، المتناقضات التانية بقى، ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجر وناجح وما عندهوش مشكلة ان كل فلوسه يصرفها مرة واحدة ويرجع تاني، ويكأن مثلا واحد ضيع كل فلوسه ويرجع تاني يعيد مرة تانية وتالتة تدوير حياته مرة تانية، ويبدأ يتاجر مرة تانية ويكسب مرة تانية ويضيع الفلوس تاني، طبعا بيضيعهاش، ده بيقدمها لله سبحانه وتعالى. ده دليل انه كان انسان تاجر جدا دنيويا. وسبحان الله، دايما بنلاقي بعض الناس تاجر جدا في الدنيا بس في الاخره وحش قوي، وبعض الناس لهم تجار اخره بس في الدنيا وحش قوي. ابو بكر الصديق جمع بين الاثنين، ابو بكر الصديق جمع بين الاثنين، انه كان تاجر وناجح ومحبوب، وفي نفس الوقت كان رجل بتاع اخره. ما كان احد يسبقه الى الله سبحانه وتعالى. كان علي رضي الله عنه يقول: والله ما سبقنا ابا بكر الى شيء من طاعه الله الا سبقنا. وعمر رضي الله عنه قال: لله درك يا أبا بكر، ما سبقتك إلى شيء إلا سبقتني، والله لا أسبقك أبدا. كان فعال للخير رضي الله عنه، كان فعال للخير، كان ما بيصدق يلاقي أي عمل من الأعمال الصالحة ينفق فيها ماله. أقول لكم معلومة جديدة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل للمدينة وأراد أنه يبني المسجد، كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يشتري حتة الأرض دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض دي كانت لبني نجار أخوان النبي، فقال النبي: يا بني نجار ثامنوني بحائطكم هذا، قولوا لي ثمن الحائط ده إيه. فقالوا: لا يا رسول الله، بل هو لله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن. النبي اشترى حتة الأرض دي. بس هنعرف إن شاء الله احنا بنتكلم على إنفاق الصديق رضي الله عنه، إن اللي اشترى الأرض بتاعت المسجد النبوي اللي عليها المسجد النهاردة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهنعرف انفاق المال في كل سبل الخير كما سيأتي. وفي نفس الوقت رغم الدنيا اللي كان نجح فيها، كان نجح جدا اخرويا. من اصبح منكم اليوم صائما، او بكر يقول: انا من عاد منكم اليوم مريضا، انا من شهد منكم اليوم جنازه، انا من تصدق اليوم على المسكين، انا انا انا. وظني ان النبي لو فضل يقول من صنع كذا من صنع كذا، كان هيفضل الصديق يقول: انا 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 انا. كان فعال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه: أي عبد الله هذا خير لك. فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل سيدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبو بكر، أرجو أن تكون أنت يا أبو بكر. سبحان الله، جمع بين المتناقضات. هنعرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وإزاي كان إنسان داعية. وده حاجة عجيبة جدا، يعني واحد دنيوي واحد تاجر ويستغل التجارة للدعوة، حاجة جميلة جدا. هنعرف قد إيه رضي الله عنه كان له أثر عظيم جدا على الإسلام في دعوته للإسلام. هنعرف أن الصديق رضي الله عنه دعا الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. أسلم على إيده الصديق 5 من 10 المبشرين بالجنة في أول يوم، أول أسبوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسلم على إيده الصديق 35 صحابي من الصحابة، أسلموا على إيده أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنقف مع علم الصديق رضي الله عنه، ونعرف إن هو كان أعلم الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق، أعلم من كل الصحابة رضي الله عنهم. هنعرف ان الصديق رضي الله عنه ما كان الصحابة بيقعوا في أزمة من الأزمات من وراء سؤال فقهي أو مسألة فقهية إلا هو بسرعة يقوم الصديق رضي الله عنه يقول: أنا عندي الحل، أنا عندي الإجابة. من ذلك مثلا يوم النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا: إحنا ندفن النبي فين؟ فمن قائل يقول: ندفنه في مسجده. فقام أبو بكر الصديق وقال: أعوذ بالله، يدفن في مسجده وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالوا: إذا ندفنه في البقيع. قال وقد قال: أعوذ بالله، أي اتخذ قبره من بعده وثن يعبد من دون الله، يبقى صنم يعبد من دون الله. وقد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا يا أبو بكر إذن أين ندفنه؟ ندفنه فين؟ فقال أبو بكر سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات. أي نبي لما يموت يدفن في المكان اللي مات فيه، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. هنعرف أن سيدنا أبو بكر الصديق دي معلومة جديدة، كان أعلم الصحابة بالقرآن وأعلم الصحابة بالسنة رضي الله عنه. والدليل على كده النبي في مرض موته لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والنبي كان قال لنا في حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان بيقول وتقديم النبي لأبي بكر الصديق للصلاة بالناس دلالة واضحة إنه كان أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله، عشان كده النبي اختار إنه هو اللي يصلي بالناس. حافظ ابن كثير بيعلق على هذا الكلام بيقول وهذا الكلام مما يكتب بماء الذهب، هذا الكلام مما يكتب بماء الذهب. هنعرف إن الصديق رضي الله عنه له فضل عظيم جدا على الأمة، وعشان كده إحنا بدأنا به إنه عمل فينا معروف كبير جدا جدا لا ينسى. المعروف ده سعيه رضي الله عنه لجمع القرآن. فأول من جمع القرآن، القرآن في زمن النبي كان يجي الصحابي من الصحابة يقعد بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقرأ عليه الآية والصورة فيكتبها على 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 العظام وعلى عصب النخل وعلى الجريد، كانوا بيكتبوا ده القرآن كان مكتوب عندهم كده. فلما بدأ الصحابة حملة القرآن يموتوا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما أشار عليه عمر إنه يجمع القرآن، سعى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجمع القرآن. فأول من جمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من الفضائل العظيمة والإنجازات الكبيرة اللي عملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الأمة واللي مش هينساها أبدا رضي الله عنه، بدأ حياته بعمل عظيم للإسلام وختم حياته بعمل عظيم أيضا للإسلام. وهو بيموت رضي الله عنه يبدأ الصحابة يدخلوا عليه ويسألوه يا أبا بكر من ستولي علينا؟ فنادى أبو بكر الصديق لعثمان وقال له اكتب هذا ما عهد أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يكون بعده، وأغشي على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقام بعد كده وكمل الكتاب وما ذكرش الاسم. فقال أبو بكر لعثمان ما ظننت أني سأضع؟ فقال عمر قال والله يا عثمان لو وضعت اسمك لكنت أهلا لها. يدخل الصحابة على الصديق ويقولوا له أنت زي تولى علينا عمر، وهو عمر شديد جدا، فما تقول لربك غدا وانت وليت علينا عمر الوقت كان شديد جدا؟ قال أقول وليت عليهم خير أهلك، يعني وليت عليهم أفضل الناس وخير الناس وأحسن الناس أدبا ودينا بعد رسول الله وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبالفعل خلافة عمر رضي الله عنه كانت خلافة عظيمة مشهود لها بالخير، كان فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبقري من العباقرة رضي الله عنه، عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه. ليه عايزين نتكلم أولا عن أبي بكر الصديق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الفلاح الرشد النجاح في الدنيا وفي الآخرة مرهون إن إحنا نقتدي بأبي بكر الصديق وبعمر رضي الله عنه. كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بأبي بكر واقتدوا بعمر، اقتدوا بالاثنين دول لو عايزين تسعدوا وتفلحوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، أنتوا لو أطاعتوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إحنا ليه عايزين نتكلم عن أبا بكر الصديق؟ عايزين نتكلم عن أبا بكر الصديق لأن ده كان أقرب واحد لرسول الله، فشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نشاهد نحن، ونقل لنا من أحوال رسول الله ما لم ينقله الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الهجرة مثلا دي اللي نقلها لنا بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان البيت الملازم قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر واحد شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ورجع بسرعة على السيدة خديجة رضي الله عنها، فقال يا خديجة لقد خشيت أن أقتطع. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتعين على دوائب الدهر. دي الأوصاف اللي كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أنه يهاجر إلى الحبشة واستوقفه سيد الأحابيش في هذا الوقت اللي هو ابن الدغنة وقال أبو بكر مثلك لا يخرج. أنت لذلك ما ينفعش أصلا يسيب مكة ويمشي، لذلك ما يخرجش أصلا من مكة، مثلك لا يخرج، فإنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. نفس الأوصاف بالضبط، لأنه كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان من شدة قرب الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يفهم من خطاب النبي ومن كلام النبي اللي كتير جدا من الصحابة ما كانوش يقدروا يفهموه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام، فكان مما قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي بكاء شديد ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ويبكي الصديق بكاء شديد جدا جدا جدا. أبو سعيد يقول: فعجبنا، رسول الله يذكر عن رجل يخير وأبو بكر الصديق يبكي ويقول يعني فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ثم علمنا بعد ذلك أن المخير كان رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أعلمنا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أفقهنا وأعلمنا. إن شاء الله لك وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عايزين نتعرف على إمامه أسلم إزاي ويقص إسلامه رضي الله عنه. عايزين نتكلم عن الصديق رضي الله عنه وإنه لما أسلم عذب إزاي. عايزين نعرف أيضا نحن نتكلم عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إزاي إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش هو بس لشغل دين الله سبحانه وتعالى. هنعرف أيضا إزاي إن الصديق رضي الله عنه كان هو وأولاده وأهل بيته كلهم شغالين لدين ربنا سبحانه وتعالى. يا كثير من الأوقات ممكن يكون الداعية مشغول بدعوته عن زوجته وعن أولاده. أبو بكر الصديق كان غير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش مشغول بدعوته عن أولاده، بل كان مخلي أولاده مشغولين معه بدعوته. ياريت المعنى ده يوصل. إحنا كدعاة في كتير من الأوقات بننشغل بسبب دعوتنا عن أولادنا، أما الصديق رضي الله عنه فكان طرازا آخر، شغل أولاده بهم دعوته، فكان أولاد الصديق وبيت الصديق كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شغال ما شاء الله في الدعوة، شايل هم الدين. يوم الهجرة أبو بكر الصديق مع النبي، اللي ينقل الأخبار بتاعة قريش للنبي هو عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق، واللي ينقل الطعام أسماء بنت أبو بكر الصديق. عبد الرحمن هو خارج في أثر أقدام، أسماء وهي بتودي الطعام في أثر أقدام، فكان عامر بن فهيرة بيطلع بغنم أبو بكر الصديق علشان يطمس هذه الآثار. يعني بيت الصديق كله اشتغل في الدين، حتى غنم أبي بكر الصديق كانت شغالة معه في الدعوة، حتى غنم أبي بكر الصديق لها فضل علينا رضي الله عنه، رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنعرف قد إيه معنى مهم جدا إحنا كان حياة الصديق رضي الله عنه. هنعرف قد إيه إحنا محتاجين بالفعل إن إحنا نشغل أولادنا معنا في دعوتنا، ونحرك أولادنا معنا في دعوتنا، وأولادنا يشوفونا وإحنا بندعو إلى الله، ونقول لهم حضروا معنا الدروس واشتغلوا معنا. ياريت ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي اللي هنقف فيها مع حياة الصديق رضي الله عنه. هنقف أيضا في حياة الصديق رضي الله عنه مع معنى المبادرة. الصديق رضي الله عنه كان شخصية مبادرة. من العادات السبع اللي بتخلي الناس دايما بتنجح عادة اسمها عادة المبادرة. المبادرة إن هو مش إنسان تقليدي. المبادرة معناه كل يوم بيعمل حاجة جديدة. المبادرة معناها هو مش منتظر حد يقول له اعمل كذا، هو من غير هو بيقوم يعمل كذا. يعني مثلا أنا عندي في البيت الأقرة بتاعت الباب المسمار كل شوية الأولاد يشدوه، فالمسمار كل شوية يطلع ويروح، فالمسمار المكان اللي كان بيخش فيه وسع خلاص، وإحنا خلاص مطمشين ومكبرين دماغنا وشغلين بالنا وعادي خلاص بقى كل شوية نشيل المسمار ونحط المسمار. لحد ما جاء في يوم من الأيام حد من البيت عندنا قام جاي رايح جايب طقم مسامير جديدة، وقام جايب فريشر معين وبدأ يحطه في قلب مش عارف ايه، وبدأ يدخل المسمار بطريقة معينة وصلح الأكرة من غير ما حد يقوله. ده شخصية مبادرة. الصديق رضي الله عنه كان شخصية مبادرة، وكانت المهارة دي كانت موجودة في حياته قوي. يعني أول من أسس مسجد مين؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول من دافع عن رسول الله مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول من بذل مال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من اشترى المعذبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من دعا إلى الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لما أسلم الصديق إنما قالوش روح ادعو وتحرك إلى الله، هو من غير ما النبي يقول له راح اشتغل في الدعوة. هو أول من أسس مسجد في الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حياته كلها كانت مبادرة، حياته كلها كانت أفكار جديدة وحاجات جديدة وشغل جديد. هنقعد مع حياة الصديق رضي الله عنه عن الالتزام أبو بكر الصديق بالكتاب والسنة. كان الصديق رضي الله عنه يقول إنني لا أخشى، في صحيح مسلم، إنني لا أخشى أن أترك شيئا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه أن يزيغ قلبي. أنا خاف في يوم من الأيام لو سبت سنة من النبي كان بيعملها قولية فعلية تقرية أيا كانت، أخاف أن في يوم من الأيام أن أنا أسيب حاجة واحدة فقلبي يزيغ. فكان رضي الله عنه وقاف مع كتاب الله ووقاف مع سنة رسول الله. علشان كده في حادثة الإفك لما قال والله لا أنفق على مصطح، ونزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، جاب مصطح وقال والله يا مصطح أحب أن يغفر الله لي، والله يا مصطح لا أضاعفن عليك النفقة، أنا مش هديك اللي أنت كنت بتاخده قبل كده، بعد وربنا قال الكلام ده أنا أضاعف عليك النفقة رضي الله عنه. عايزين نتكلم عن جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الغزوات اللي حضرها مع النبي. على فكرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مش معنى هو إنسان الطيب اللي النبي قال في شأنه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق إن هو إنسان بقى كده يعني ضعيف، لا، ده كان رضي الله عنه لخبرته العسكرية ولحنكته العسكرية النبي كان بيخليه أمير، أمير للجيوش اللي كانت بتطلع تجاهد في سبيل الله. هنعرف بقى جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف أنه ما تخلف عن غزوة واحدة غزاها رسول الله، كان دايما معاه وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن يقينه، هنتكلم عن يقينه وهنتكلم عن إيمانه، هنتكلم عن يقينه لما كتير من الناس ارتدت في حادثة الإسراء والمعراج، وأبو جهل يقول للصديق صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، فبكل يقين قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، خلاص المسألة منتهية. يا الله. وهنتكلم عن إيمان رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عنه رأيت الموازين قد وضحت فأتيت أمتي في كفة وجاء أبو بكر في كفة فرجح بهم، قال أهل العلم وهذا الوزن هو وزن الدين، هذا الوزن هو وزن الدين. فكان فرض بأمة، فرض بأمة. ونعرف أن الإيمان ده كان له أثر عظيم جدا على أبو بكر الصديق في أوقات المحن، في أوقات الشدائد، في الوقت العصيب اللي كان بيمر بيه. علشان كده يوم حروب الردة كان رضي الله عنه كما يقول أبو بكر بن عياش والله لقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة مقام لا يقومه إلا نبي، المقام المقام الوقف الصديق لوحده في حروب الردة هذا مقام لا يقومه إلا نبي. ونعرف إن إيمانه ده كان له أثر عظيم جدا في نصرة هذا الدين. قال أحد أهل العلم والله لقد نصر هذا الدين، نصر الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق في حروب الردة وبأحمد في فتنة، في الفتنة أي في فتنة خلق القرآن. هنعرف أيضا أن كل إنسان صالح وكل إنسان دين وكل إنسان قريب من ربنا عز وجل أكيد كان بتبقى له ابتلاءات وبتمر بيه أزمات. هنقف مع مجموعة من الابتلاءات اللي مر بيها الصديق رضي الله عنه سواء في مكة أو في المدينة. هنعرف أن الصديق رضي الله عنه كان من أوائل البلاءات اللي ابتلى الله بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة، إن أول وصل المدينة أصيب بالحمى حتى كادت الحمى أن تقتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ونعرف طبعا البلاء العظيم اللي وقع في الصديق يوم طعن منافقي المدينة في سيدة عائشة رضي الله عنها في ابنته رضي الله عنه. ونعرف إزاي أبو بكر الصديق كان عنده ثبات الرجال في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه المحن وفي مثل هذه الأمور. هنتكلم أكثر عن علاقة الصديق بالنبي وعلاقة النبي بالصديق وعلاقة الحب والصحبية والألفة والمودة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنعرف النبي كان لا يمر النهار إلا هو قاعد عند بيت الصديق رضي الله عنه بيتكلموا مع بعض، ولا تمر الليلة إلا والنبي بيسمر بيسهر عند أبي بكر الصديق بيتناقش في أمور الدعوة. هنعرف أيضا قد إيه النبي كان بيحب الصديق لما سئل عن أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ونعرف قد إيه كان أبو بكر رضي الله عنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. هناخد موقف الهجرة العظيم الجميل وما فيه من دلائل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هو بيقول أنا وإحنا ماشيين في الطريق جو كان حر جدا، فوجدت صخرة كده لها ظل، فروحت كده نظفت تحتها وفرشتها وجبت وقلت النبي صلى الله عليه وسلم نام هنا وارتاح يا رسول الله، ورحت الراعي حلبت الشاة بتاعته معزة بتاعته وجبت اللبن ولفت عليه خرقة عشان اللبن يبقى بارد، وحطيتها في قلب المية أبرد اللبن ده شوية يبقى بارد في الجو الحر ده. ثم بعد ذلك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نائما، فكرهت أن أوقظه، فضلت سايبه خالص صلى الله عليه وسلم لحد ما صحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم متخيل معايا، النبي يفتح عينيه كده فلا أبو بكر الصديق واقف عليه وبيديله اللبن صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب. قال أبو بكر الصديق فوالله لقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى راويته، لحد ما نشبعت. هو ما شربش، ده النبي اللي شرب. لا، ما هو لو النبي شرب أبقى شربت صلى الله عليه وسلم ورضي الله على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هنعرف في رحلة الهجرة هو بيجري مرة قدام النبي وبيجري مرة وراه، مرة عن يمينه ومرة على شماله. هو ده الصديق، هو ده الصديق. هنتكلم على رجل من أهل الجنة، هنتكلم على رجل من أهل الجنة، هنتكلم على رجل وقف وقفة كبيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام ما من أحد منكم كانت له عندي يد إلا كافأته عليها إلا أبو بكر، فإن له عندي يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. أنا عجزت إن لو أكافئ الصديق على اللي عمله معايا، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبو بكر خليلا. يا كل ذلك احنا نتعرف عليه ان شاء الله من خلال سيرتنا، سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحديثنا عن سيرة هذا الرجل العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. كل مرة من المرات ان شاء الله هناخد لقطة من حياة الصديق رضي الله عنه ونبدأ نتكلم عنها، ونعرف هو وصل للمعنى ده ازاي، وازاي احنا لو عايزين نوصل للمعنى ده نقدر نوصل له ازاي. ده بإذن الله وغيره الكتير هنتعرف عليه من خلال سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فتابعونا، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.